بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. طبعا ذكرنا سابقا أن الله عز وجل عندما أمر بني إسرائيل على لسان موسى اذبحوا بقرة، كانت كلمة بقرة واضحة جلية لا إشكال فيها، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة لكان ذلك مقبولا ومجزئا وقاموا بالأمر المطلوب، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم، وكلما سألوا أكثر ضاقت عليهم الأمور أكثر. هنا يقولون ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني رجعوا إلى السؤال الأول. واتفقنا سابقا أن كلمة ما هي تكون لبيان الحقيقة، والحقيقة كانت واضحة، لكنهم أرادوا الصفة، التعييد هذا الجنس البقر بصفات إضافية تحديدا لعين هذه البقرة. يعني ربنا أمرهم بواحدة من البقر، أي بقرة. هم ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يضيقوا على أنفسهم حتى تعين تلك البقرة بعينها وشخصها لا بجنسها، وهذا تشديد يدل على جهلهم من جهة، وعلى خبث طويتهم من جهة ثانية. فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم يقولوا إن شاء الله لما هدوا إليها إلى آخر الزمن. نعم.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تكرير للسؤال عن حالها وصفتها، واستكشاف زائد ليزدادوا بيانا لوصفها.
طبعا وهذا البيان الزائد لم يكلفوا به، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. طبعا إخوانا، وهذا يعني يكون في عصر التشريع، أن الإنسان يشدد على نفسه بكثرة السؤال. لذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال في زمانه، وقال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أما الاستفصال بعد استقرار الأحكام وانتهاء الشريعة فهذا أمر مطلوب. يعني أحيانا يأتي بعض الناس ويسأل عن مسألة فقهية في زماننا، فيقال له: لا تفعل مثل بني إسرائيل، لا، أولئك كانوا في عصر الوحي وكانوا في عصر نزول الأحكام، أما الآن الاستفصال مطلوب والتعلم للتفاصيل مطلوبة، لأن الأحكام لن تتغير بسؤالنا، فالأحكام استقرت وثبتت. أما أولئك هذه الأسئلة تغير بها الحكم من اليسر إلى العسر، ومن الرخاء إلى الشدة، فكان أمرهم مذموما. وكذلك في عصر النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وقال: ذروني ما تركتكم، يعني طالما أنني لم أبين لكم فإن ذلك يدل على سعة الأمر، ولا تضيقوا ذلك على أنفسكم بكثرة السؤال. فالله عز وجل إذا أراد أن ينزل شيئا فإنه لا ينسى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه شيء فإنه لا ينسى. قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى.
عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم.
طبعا لأن أصل الأمر اذبحوا بقرة، يعني أي بقرة. هذه نكرة تدل على شيوع هذه الكلمة في جنسها، يعني أي بقرة كان ذلك يجزئهم.
ولكن شددوا فشدد الله عليهم.
نعم.
والاستقصاء شؤم.
والاستقصاء في التكاليف شؤم، يعني الإنسان ضل يسأل هذا شؤم إخواننا، وإنما نقول هذا الأمر أمر الله به أمرا مطلقا. إذا لماذا تسأل عن القيود إذا لم يذكرها ربنا تبارك وتعالى؟
إن البقرة تشابه علينا.
هو الحقيقة ما تشابه عليهم، لكن هم لما شددوا على أنفسهم ظاهرا، يعني لأنهم يتبعون الحكم، أما باطنا لأنهم يريدون أن يجدوا لأنفسهم مخرجا من التكليف. يعني أولا هم ما أرادوا أن يفعلوا ذلك خوفا من الفضيحة، إن مين هذا القاتل لهذا الإنسان، فحاولوا أن يجدوا لأنفسهم عذرا في ترك الذبح، وذلك من خلال الاستقصاء في أوصاف هذه البقرة. وانظروا إلى الحال، الخطاب مع مين؟ الخطاب مع موسى، وموسى يبلغهم عن الله تبارك وتعالى. إذن هم يعني يتعنتون في خطابهم مع الله عز وجل عن طريق موسى، ادعوا لنا ربك يبين لنا، ادعوا لنا ربك يبين لنا، يعني كأن الله عز وجل لا يبين إلا بطلبهم. طيب ما الله بين في البداية، لكنهم استقصوا في الصفات فضيقوا على أنفسهم.
إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير،
سبحان الله،
فاشتبه علينا. وإن
يعني هلأ لما قالوا إن يعني قالوا اذبحوا بقرة، الشيوع كان كبيرا جدا، ليه؟ كل أجناس الأبقار وكل أنواع الأبقار وكل أوصاف الأبقار يمكن أن نذبحها. جاءهم أول وصف لا فارض ولا بكر، جاءهم ثاني وصف صفراء فاقع لونها. طيب هذه القيود ضيقت دائرة المطلوب، ومع ذلك بقيت عندهم المسألة في حيز من الشيوع والتشابه عليهم، يعني كأنهم يريدون أن يذبحوا بقرة معينة يريدون تعيينها، وهذا تضييق على أنفسهم.
وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة المراد ذبحها، أو إلى ما خفي علينا من أمر القاتل. وإن شاء الله اعتراض بين اسم إن وخبرها.
وإنا إن حرف مشبه بالفعل ونا اسمها، لمهتدون هي الخبر. طيب وإن إن شاء الله جملة اعتراضية بين اسم إن وخبر إن.
وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد،
إلى آخر الزمان، ولبقوا في هذا التحير إلى آخر الزمان،
أي لو لم يقولوا إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول.
طبعا هنا وصف جديد لهذه البقرة، يعني البقر من شأنه أن يعمل عليه من خلال أولا سقي الحرث، ومن خلال يعني حراسة الأرض وأعمال أخرى تفعل على البقر، هذا هو الشيء الطبيعي. لكن هذه البقرة لم تكن هكذا، لا ذلول تثير الأرض، إذن هي ليست مذللة بهذه الأعمال، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وأيضا مسلمة لا شية فيها، ليس فيها ألوان، وإنما صفرتها كاملة في جسمها كاملا،
يعني لم تذلل للكراب وإثارة الأرض، ولا تسقي الحرث، ولا هي من النواضح التي يسنى عليها لسقي الحرث.
يعني كان سابقا في عنا شيء اسمه الثانية. الثانية هي عبارة عن الدابة التي يوضع في يعني رقبتها الحبل، ويوضع الدلو في البئر، تمشي هذه الدابة بيطلع الدلو، ترجع بينزل الدلو إلى أسفل البئر، كانوا يستقون من البئر على هذه الطريقة.
ولا الأولى نافية.
نعم. لا ذلول، هذه لا نافية. والثانية ولا تسقي الحرث، تأكيد للنفي.
والثانية مزيدة لتوكيد الأولى.
نعم.
لأن المعنى لا ذلول تثير الأرض، أي تقلبها للزراعة وتسقي الحرث، على أن الفعلين صفتان لذلول.
يعني كلمة ذلول هي المراد، إنها بقرة لا ذلول كاف. ماذا فسر كلمة ذلول بصفتين؟ أنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا ذلول تثير الأرض ولا ذلول تسقي الحرث. إذا فعل تثير الأرض وتسقي الحرث تفسير لكلمة ذلول.
كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية.
نعم.
مسلمة عن العيوب وآثار العمل. لا شية فيها، لا لمعة في نقبتها من لون آخر سوى الصفرة.
نعم، إنها بقرة صفراء فاقع لونها. القول الصحيح أن هذه الصفرة كانت في جسمها كاملا، مو بس أجزاء من جسمها، كانت في جسمها كاملا، وهذا شيء يعني لا يوجد عادة في البقر.
فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها.
مع أن القرن والظلف عادة لا يكون أصفر، لكن هذه البقرة كانت صفراء كلها.
وهي في الأصل مصدر، وشاها
لا شية، لا شية، شية مصدر، مثل عدة زنا، وفعلها وشا يشي. نعم.
وشاها وشيا وشية إذا خلط بلونه لونا آخر. قالوا الآن جئت بالحق، أي بحقيقة وصف البقرة، وما بقي إشكال في أمرها.
والحقيقة أن هذه الكلمة أخوانا لو أطلقت على كما جاءت ولم يقدر معها شيء فيها إشكال كبير، يعني كأنهم يقولون سابقا لم تأتي بالحق، أما الآن قالوا الآن جئت بالحق. طب سابقا ما جاء بالحق؟ بلى، لكن هنا لابد أن نقدر كلمة وهي الآن جئت بالحق الواضح الذي لا خفية فيه. سابقا جاء بالحق أيضا، لكنهم ما عرفوا عين هذه البقرة، فكان الحق بالنسبة لهم ولمرادهم وقصدهم كان خفيا، أما عند الله سبحانه وتعالى الأمر واضح من البداية، اذبحوا بقرة، كلام واضح وليس فيه خفاء أصلا، لكنهم لما شددوا على أنفسهم أوقعوا أنفسهم في هذا الخفاء.
جيتا وبابه بغير همز أبو عمرو.
في القرآن كله جئت وشئت وكذا، أن يقرأها جيتا وشيتا. نعم.
فذبحوها فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلها.
إذا كلمة فذبحوها عطف على فعل محذوف، يعني فبحثوا عنها وكذا واستقصوها، فلما حصلوها ذبحوها. إذن فذبحوها عطف على فعل محذوف، الآن جئت بالحق. نعم. فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها عطف على فعل مقدر، وهو حصلوا هذه البقرة واشتروها فذبحوها.
فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلها فذبحوها وما كادوا يفعلون.
فذبحوها في زمن متأخر، وما كادوا يفعلون سابقا، لأنه الآن وما كادوا يفعلون إشارة إلى أنهم ربما وصلوا إلى مرحلة كادوا فيها ألا يفعلوا. طب كيف يقول وما كادوا يفعلون ويقول فذبحوها؟ يعني كأنه تناقض بين الأمرين. ذبحوها إذن خلص، يعني لا داعي أن يقولوا ما كادوا يفعلون، لكن في السابق كادوا ألا يفعلوا لكثرة أسئلتهم واستفساراتهم واستقصائهم وما شابه ذلك، كادوا ألا يفعلوا، لكن بعد أن بين لهم الحق واضحا جليا ماذا قال؟ فذبحوها. إذن فذبحوها هذا ما استقر عليه الأمر.
وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها أو خوف الفضيحة في ظهور القاتل.
نعم. وأن هذه إخوان القصة لها جانب آخر، وهو أن هذه البقرة كانت لرجل فقير، جاءه غلام فترك هذا الغني هذا الرجل الفقير هذه البقرة وما عنده غيرها وحفظها له، ومات الرجل وبقي الولد وأمه. النتيجة أن هذا الولد كان يريد أن يبيع البقرة للفقر، وأمه تنهاه عن ذلك، تقول له هذه بقرة اشتراها لك أبوك فلا تبعها، وكان يطيع أمه ويترك ما يرغب فيه من البيع. النتيجة الله عز وجل رتب تلك القصة وهيأ تلك الظروف إلى أن جاء بنو إسرائيل واشتروا منه هذه البقرة بوزنها ذهبا برا بأمه. شو كان السبب؟ كان السبب البر بالأم، أوصله إلى هذه النتيجة. لو أنه سار مع عقله وخالف رأي أمه ما هي النتيجة؟ سيبيعها بثمن قليل، لكنه لما ترك رأيه وبر أمه النتيجة ما هي؟ أن الله عز وجل هيأ له أن يبيع البقرة بوزنها ذهبا، وهذا شيء لم يكن يحلم به أبدا.
روي أنه كان في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة، فأتى بها الغيضة وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر.
الله.
وكان برا بوالديه، فشبت البقرة وكانت من أحسن البقر وأسمنه، فساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهبا،
بملء جلدها ذهبا. انظروا إلى هذا الثمن العظيم.
وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير.
سبحان الله، يعني ثمنها قليل، 3 دنانير شيء بسيط. اشتروها بوزنها ذهبا، هم يعرضون عليه الثمن وهو يغالي في الثمن. ليه؟ لأن البقرة متعينة، ما في غيرها البقرة هي. طب يا ترى ما الذي جعل البيان الإلهي يعني يسير نحو هذا التشديد عليهم بتعيين هذه البقرة بالذات؟ هل القصة منفصلة عن بعضها، هما حادثتان بالنسبة لنا، أما عند الله عز وجل فإن هذا نوع من جزاء البر. هذا الولد نال ما نال من هذا الخير في الدنيا بطاعته لأمه وببره لأمه. وهذا تنبيه دقيق أيها الإخوة أن الأمور لا تؤخذ بظواهرها، فإن الذي يرتب هذا الكون هو الله عز وجل. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل كان يخطر في بال ذاك الشاب أن تحصل هذه القصة والله عز وجل يسوق بني إسرائيل إليه ليشتروا منه هذه البقرة بوزنها ذهبا؟ لم يكن ذلك في حسابه أبدا. لذلك أيها الإخوة، الأمور يرتبها ربنا تبارك وتعالى، وقد دلنا ربنا على مفاتيح الخير ومفاتيح الفرج ومفاتيح الرزق، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقول لي: من أين؟ أقول لك: لا أعلم. كما أن هذا الشاب جاءه الخير من حيث لا يدري، كذلك يأتي الله عز وجل بالفرج والرزق من حيث لا ندري.
وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة 40 سنة، وهذا البيان من قبيل تقييد المطلق.
وهذا البيان أي بيان؟ قال إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، إنها بقرة صفراء، قال: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. كل هذه القيود من بيان تقييد المطلق، كلمة بقرة مطلق وما بعدها قيود تقيد المطلق.
فكان نسخا،
نسخا للإطلاق يعني.
والنسخ قبل الفعل جائز.
هذه مسألة ذكرها العلماء في الأصول، يجوز النسخ قبل العمل بالأمر وقبل التمكن منه، يعني مثل ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء، ليلة الإسراء أمره الله بأديش 50 صلاة، هل عمل بها؟ الجواب لا. طيب هل تمكن من العمل؟ الجواب لا. ليه؟ لأن العمل لا يكون إلا بعد البيان، وبالتالي هو يعني الحكم نسخ قبل أن يعمل به وقبل أن يتمكن من العمل به، وهذا أمر جائز. ليه؟ لأن الأمر إذا نزل وتمكن العباد من الامتثال القلبي فهذا القدر كاف لجواز النسخ بعده. سيدنا النووي بارك عليه لما أمر بخمسين صلاة تلقاها من الله عز وجل، ما الذي حصل؟ امتثل وقال بلسان حاله سمعنا وأطعنا، إذن حصل الامتثال القلبي، هذا القدر كافي لجواز النسخ. وإلا التمكن من الفعل يكون متى؟ بعد البيان. إذن لم يتمكن من العمل ولا تمكن ولا عمل بالفعل ومع ذلك جاء النسخ. وهنا أيضا يعني جاء النسخ يعني من نسخ الإطلاق، اذبحوا بقرة هذا مطلق، نسخ إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان، ثم نسخ مرة ثانية إنها بقرة لا فرد صفراء فاقع لونها، ثم نسخ مرة ثالثة إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، كل هذه القيود كل مرة ينسخ الإطلاق ويقيد الإطلاق في قيد جديد مع أنهم لم يعملوا بهذا الأمر. والنسخ قبل العمل جائز، بل قبل التمكن من العمل.
والنسخ قبل الفعل جائز وكذا قبل التمكن منه عندنا.
وهذه خلاف المعتزلة، المعتزلة قالوا لا يجوز النسخ قبل التمكن من العمل
خلافا للمعتزلة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.